الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مسائل هذا الباب، وهو باب الجنائز أو كتاب الجنائز. أخذنا في المسائل الأخيرة ما يتعلق بمشروعية التعجيل بقضاء دين الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فيشرع قضاء دينه من ماله الذي خلفه إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال فيشرع لوليه أو لأي شخص آخر أن يتحمل هذا الدين، كما فعل أبو قتادة في دين ذلك من الرجل الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. فهذا في أن بمجرد التحمل ينتقل الدين وتبرأ الذمة، فهذا نافع للميت بمجرد التحمل. يقول: أنا أتحمل 100,000 تنتقل علي. يقول الولد: أنا أتحمل 100,000. يقول الوالد: أنا أتحمل 100,000. يقول لصاحب الدين: ينتقل الدين علي. فهذا نافع للميت. ومن كان عليه دين وكان قد اجتهد في قضائه فالله سبحانه وتعالى يؤدي عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا ما يتعلق بغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. ثم قال المصنف رحمه الله: قال: والواجب في الكفن ثوب يسر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. لم يتعرض المصنف رحمه الله إلى كيفية الغسل، وهذه مسألة مهمة لو أننا نمر عليها مرورا، وهو تغسيل الميت. كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، كما في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر. وكما في حديث أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فغسل الميت واجب، والعمدة في صفة غسل الميت على ما في حديث أم عطية. الواجب هو تغسيل جميع جسده. وهناك يعني كيفية ذكرها العلماء مستندين إلى حديث أم عطية، وهناك بعض الاستحسانات في غسل الميت، لكن نحن يعني ينبغي أن نعرف أن الواجب هو تعميم الميت بالماء تغسيلا له عبادة، هذا أمر تعبدي. فأول ما يبدأ مع الميت في تغسيله أنه يجرد من ملابسه، التي مات فيها، ويكون هذا بعد ستر عورته. تستر عورته بشيء ثم يجرد من ملابسه. والدليل على ذلك أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، في حديث عائشة؟ فسمعوا صوتا من البيت ولا يعرفون ممن هذا الصوت، يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على ملابسه وهو في ثيابه. فالشاهد أنهم قالوا: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ فهذا يدل كما نجرد موتانا، هذا يدل على أنهم كانوا يجردون موتاهم في حال الغسل. فيجرد الميت من ملابسه وتستر عورته، ولا بد أن نعلم أنه لا يجوز كشف عورته ولا النظر إليها لا حيا ولا ميتا. لا يظن الغاسل أنه يجوز له أن ينظر إلى عورة الميت، لا يجوز له أن ينظر إلى عورة هذا المسلم لا حيا ولا ميتا إلا للضرورة والحاجة. فهو يقوم بغض بصره، وينبغي للغاسل أن يكون أمينا ثقة عارفا، وينبغي أن يجنب الفاسق من تغسيل الميت، لأنه لا يؤمن، قد يعني قد يكشف وقد يفضح وقد يتكلم وقد يزيد وقد ينقص. فذكر العلماء أنه ينبغي أن يكون ثقة أمينا دينا ويجنب الفاسق. يجوز، لكن الأفضل ألا يفعل، بل يسند أمر الغسل إلى الثقة العارف، وإذا كان من أقاربه فهو أولى، إذا كان من أقاربه فهو أولى، فهو أرحم به وأحرص عليه وأنصح له. وكما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تولى غسله بعض أقاربه منهم علي بن أبي طالب. أما إذا كان أقاربه جهالا فلا يقدمون، يقدم العارف، أن هذه مسألة عبادية تحتاج إلى من يعرفها ويعرف السنة فيها. فإذا جرد الميت من ملابسه بدأ بالغسل، وقد وضعه على سرير وجهز الماء وجهز ما يحتاج إليه من صابون وطيب وأكفان، فيبدأ يزيل الأوساخ. وجرت العادة عند المغسلين أنهم يرفعونه قليلا ثم يمرون بأيديهم على بطنه مرا خفيفا، بحيث لو كان هناك شيء يريد أن يخرج من دبره أو من قبله فيسهل خروجه، لأنه الآن قادم على تنظيفه وتغسيله وإزالة الأوساخ منه، لعله يبدأ بتغسيله ويستمر خروج الأذى. فهذا لا بأس، لأن المقصود هو تنظيفه وتغسيله والتعبد لله سبحانه وتعالى بتغسيله. فإذا رفع قليلا أو لا يرفع، لكن يمر على بطنه، يعني بحيث لو كان هناك شيء على وشك الخروج فإنه يخرج بذلك. ثم يتخذ خرقة، هذه الأيام هناك القفازات، ويقوم بتندية الميت، بتندية الميت يعني إزالة الأذى الذي في دبره، وهكذا البول. فإذا نقى المكان يبدأ بالغسل، وهو أنه يبدأ بمواضع الوضوء يوضئه، فيبدأ بتغسيل كفيه، ثم هل يدخل الماء إلى فمه ويدخل الماء إلى أنفه ليقوم بالمضمضة والاستنشاق؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يدخل بالماء، فإنه سبب في خروج الأوساخ، فلهذا يكتفون ببل خرقة أو بالأصبع ويدلك بها الأسنان، وهكذا يتخذ خرقة ويدخلها في الأنف ويزيل الأوساخ التي في الأنف، ثم يقوم بغسل وجهه ثم بغسل يديه إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل قدميه مع مسح الأذنين، يمسح الرأس والأذنين ويغسل قدميه، ثم يبدأ بالشق الأيمن. قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هو قد مسح على رأسه فيغسل الجهة اليمنى من الرأس وصفحة العنق وهكذا الصدر وهكذا الجنب وهكذا الكتف وهو نازل. هذا النص يبدأ بالجهة اليمنى ثم يقلب الميت أو يحركه ويغسل الجهة الأخرى. هذا هو غسل الميت، ويكون قد استعمل الماء والسدر. السدر فيه خاصية أنه يصلب البدن وأنه منظف، هو منظف ويقوي البدن، لأن بعد الموت يحصل استرخاء، فهذا السدر يشد البدن وهو منظف. فالسدر يعني استعماله فيه حكمة، وإذا استعمل غير السدر من هذه المنظفات الصوابين هذه يعني لا بأس، لكن السدر له خاصية. ويجعل في الأخيرة الغسلة الأخيرة كافورا. السدر يدق، كيفية استخدام السدر أنه يدق ويخلط مع الماء بهذه الرغوة التي تكون بالسدر مع الماء، يغسل شعره ولحيته، وبالماء المخلوط بالسدر طبعا ستكون حبيبات وقطع صغيرة يرش به على البدن، لكن هذه القطع لو غسل به بها رأسه يعني يصعب إزالة هذه القطع من الرأس ومن اللحية، لكن بالرغوة يغسل الشعر واللحية والشعور ويفيض على بدنه بالماء والسدر، ثم يجعل في الأخيرة كافورا. والكافور معروف، هذا الأبيض يدق ويجعل مع الماء في آخر غسلة. والغسل يكون مرة، الواجب مرة كما هو قول أكثر أهل العلم، قال: اغسلوه بماء وسدر، هكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي سقط عن راحلته. والمستحب أن يكون ثلاثا فأكثر، المستحب أن يكون ثلاثا فأكثر. يغسل الميت على الصورة المتقدمة مرة، ثم الثانية، ثم الثالثة، وليس راجعا للتشهي، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لكن لا يزد على السبع إلا للحاجة، وإلا فالسنة ما بين الثلاث إلى السبع إلا إذا كانت هناك حاجة، وإلا قد يدخل في الإسراف أن يغسله مرات كثيرة بدون يعني داعي. لا يسرف، كما أن الحي لا يسرف معه في الماء، فكذلك من الميت. وإذا خرج منه شيء أثناء الغسل هل يعيد الغسل؟ الجواب لا. إذا خرج منه شيء أثناء الغسل وقد انتهى، يكفي أن يغسل الموضع، سواء كان من السرة أو كان من الدبر أو كان من القبل، يغسل هذا الموضع الذي فيه الأذى أو تقيأ من فمه أو من أنفه أو أخرج دما، يغسل هذا الأذى وهذه الأوساخ ويبقى على ما غسله. هذا بالنسبة لكيفية غسل الميت، هذا بشكل عام، والإخوة المتخصصون لهم خبرة ولهم لعلها طريقة مأخوذة من أهل الخبرة، لكن هذا عموما هكذا يغسل الميت، يزال عنه الأذى ويستخدم في ذلك يعني قفازات، ثم يقوم بتنجية الميت، ثم يوضئه، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هذه مرة، ثم يعيد مرة أخرى وثانية وثالثة، المستحب يكون ثلاثا، وإذا زاد على الثلاث أن يقطع الغسل على وتر، إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويجعل من أول الغسلات ماء وسدر أو ماء وصابون، وفي الأخيرة ماء وكافور، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: والواجب في الكفن ثوب يسر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. إذا انتهى من الغسل يشرع له أن يطيب جسد الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تمسوه طيبا، يدل على أن غير المحرم يمس بالطيب، ولا تمسوه طيبا، يدل على أن غير المحرم يلطخ بالطيب، فينظف ويحسن ويطيب ويعتنى به، حتى قال بعضهم: يعتنى به كأنه يعتني بالعروس. انظروا كيف العروس تزين وتجمل، وهو سيقدم على ربه سبحانه وتعالى فيطيب. ثم يكفن، وتقدم الكلام على الكفن وأنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه. وأيضا الصحابة الذين كفنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. الواجب هو ستر جميع البدن، الواجب أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن، وعدد القطع أن تكون ثلاثا، لحديث عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية، يعني ثلاث قطع، ثلاث لفائف. والأفضل أن تكون بيضاء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. الأفضل أن تكون ثلاث قطع، ثلاث لفائف، وأن تكون بيضاء، والواجب أن تكون ساترة لجميع البدن. كيف يكفن؟ توضع القطع قطعة فوق قطعة، القطعة الأولى وتطيب أو يؤخر التطيب، والثانية والثالثة، هذه ثلاث قطع فوق بعض إذا كانت واسعة، ثم تلف القطعة الأولى، يبدأ باليمنى أو باليسرى، المقصود هو ستر يعني بدن الميت، يبدأ باليمنى ثم فوقها اليسرى ثم هكذا القطعة الثانية والثالثة. ثم إذا كان يستطيع أن يشد، وإلا أتى بشيء آخر يشد به هذه اللفائف لئلا يعني يحصل انكشاف إذا أخذ الميت. الحمد لله الناس لهم طريقة يعني في الشد، يجعلون الزائد، وهذا ذكره الفقهاء، من جهة الرأس ثم يعني يعطف على جهة فوق الوجه الزائد يلف ثم يجعل فوق الرأس فوق الوجه، وهكذا ما زاد عند القدمين يلف فوق الرجلين. هذه كيفية التكفين، ويجعل طيبا يجعل طيبا. وإذا جمرت هذه اللفائف يعني بالبخور، فهناك حديث إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وبالنسبة للطفل الصغير هو ذكر يشرع أن يكفن في ثلاث قطع، وهكذا بالنسبة للمرأة المشهور أنها تكفن في خمس قطع، لكن لم يثبت الحديث بذلك، فالراجح أنه يعمل بها مثل ما يعمل بالرجل، تكفن في ثلاث قطع. واليوم القطع لعلها ليست سابغة، ليست واسعة، فالمكفن ينظر الطريقة التي يعمم بها جميع البدن، ممكن يجعل واحدة تحت والثانية على الجنب والثانية الثالثة على الجنب الآخر، وإذا كانت واسعة فهو يعني يلف بها على طريقة واحدة. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم. إذا كان الميت محرما فلا يغطى رأسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تخمروا رأسه. وأما رواية ووجهه فشاذة لا تصح. وهكذا المحرمة كذلك، لكن إذا كانت عند الأجانب فتغطى، يسدل عليها سدلا. بالنسبة للمحرمة تغطى كاملا لأنها يمر بها على الرجال، وليس هناك إحرام في رأسها. قوله وجه المحرمة الذي يظهر أنه تغطى كاملا، لكن لا تنقب ولا تنتقب المرأة، الممنوع النقاب، أما أن يسدل على وجهها سدلا هذا لا بأس، وليس إحرام المرأة في رأسها. هي نهيت عن الانتقاب، أما مجرد السدل هذا لا بأس. قالوا: صفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا الحديث ثابت، له طرق وله شواهد. قال الله ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وهذا في مسلم من حديث عوف ابن مالك. قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، كما ذكر المعلق. هذا ليس بحديث، إنما هذا قاله بعض الفقهاء. قال: ثم يكبر ويسلم. انتقل المصنف رحمه الله إلى صفة الصلاة على الميت بعدما يغسل ويكفن، يصلى عليه. صفة الصلاة قال أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، فيه أن الصلاة تؤدى من قيام، فالقيام ركن في الصلاة، فيكبر تكبيرة الإحرام ركن في هذه الصلاة كسائر الصلوات، ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، هذه سنة مجمع عليها، فيقرأ الفاتحة، ولم يذكر دعاء الاستفتاح لأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف، وظاهر حديث ابن عباس أنه كبر وقرأ سورة الفاتحة وجهر بالقراءة وقال لتعلموا أنها سنة، فليس فيها دعاء استفتاح، ولو استفتح لا بأس، لكن الأقرب أنه لا استفتاح في هذه الصلاة، أنه يقوم فيكبر تكبيرة الإحرام ويرفع يديه مشروع، فيقرأ الفاتحة، وهذا ركن لأنها صلاة، كما في الأحاديث صلوا على صاحبكم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، صلى على فلان، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن. وابن عباس صلى على ميت وقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، يعني سنة واجبة، فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثانية لا يرفع يده في غير تكبيرة الإحرام، لأنه لا دليل على ذلك. نعم ثبت كما في الأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا ثابت، ورواه بعض الثقات وهو عمر بن شبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروايته شاذة. فالراجح أن صلاة الجنازة إنما يرفع فيها في تكبيرة الإحرام، وأما في بقية التكبيرات فليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قياسهم على صلاة العيدين قالوا ترفع اليدان في تكبيرات الجنازة قياسا على العيد، العيد أصلا ليس هناك دليل على رفع اليدين في سائر التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. وصلاة الجنازة رويت أحاديث في كيفيتها وفيها ضعف، حديث أبي أمامة ابن سهل عن رجل من الصحابة فيها ضعف الأحاديث، لكن هنا يستدل بتلكم الأحاديث الضعيفة وبما استدل به في باب صفة الصلاة من حديث فضالة بن عبيد عجل هذا ليبدأ أحدكم بالثناء على ربه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وكيفية الصلاة يكفي مسمى الصلاة، ولو قال اللهم صل على محمد، وإذا أتى بالصلاة الإبراهيمية فهذا أكمل. قال ثم يكبر ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وهذا هو مقصود صلاة الجنازة كما ثبت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فيدعو للميت بالأدعية المأثورة، هذا أفضل، ولو دعا له بأي دعاء حصل المقصود، الواجب أن يدعو له بأي دعاء، والأفضل أن يراعي الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأدعية وأصحها حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. وهكذا هذا الحديث حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. والصغير ليس هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للصغير، لكن يدعو للمسلمين والمسلمات من أهل التوحيد ويدعو لوالديه. ولو دعا بحديث أبي هريرة نعم فيه عموم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، أو دعا بحديث عوف بن مالك، فليس هناك دعاء خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر ويسلم، يعني يكبر التكبيرة الرابعة. كون تكبيرات الجنازة أربعا هذا قول جماهير أهل العلم، وفيه خلاف بين أهل العلم هل يكبر أقل من أربع أو يكبر أكثر من أربع. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه كان يكبر أربعا، وثبت في حديث زيد بن أرقم أنه مرة كبر خمسا وقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت. فلهذا يعني يشرع أن يكبر أحيانا خمسا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقل من أربع أو أكثر من خمس فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت في آثار عن بعض الصحابة أنهم كبروا ثلاثا وأنهم كبروا خمسا وستا وأكثر. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه تأخر قليلا بعد تكبيرة الرابعة ثم سلم، أنه تأخر قليلا، فلو تأخر قليلا اقتداء بهذا الصحابي، وإلا لو سلم مباشرة بناء على أن تكبيرات الجنازة أربع. وإذا تأخر ماذا يقول؟ يدعو للميت. ولو كبر الإمام خمسا يدعو للميت ثم يسلم. قال ثم يكبر ويسلم. التسليم في صلاة الجنازة كالتسليم في سائر الصلوات، أن يسلم تسليمتين. وفي أثر ابن مسعود الذي رواه البيهقي بسند حسنه بعض أهل العلم قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركه أو تركهن أكثر الناس، منها التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. فيسلم تسليمتين، وإذا سلم تسليمة واحدة فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة. إذا سلم تسليمة واحدة ثبت ذلك عن بعض الصحابة. الأخ يسأل يقول يعني الميت في الكفن هل تضم يده كالمصلي أو أنها ترسل يده؟ ليس هناك دليل أنه يكون على هيئة المصلي، ليس هناك دليل على أنه يكون كهيئة المصلي. إذا كان شاربه طويلا، الأخ يسأل إذا كان شاربه طويلا وإذا كان ظفره طويلا وإذا كان شعر عانته طويلا وإذا كان شعر رأسه طويلا وإذا كان لم يختن، هل يزال عنه الأذى فيقصر شعر شاربه وتحلق عانته وينتف شعر إبطه؟ من أهل العلم أن استحب ذلك، لأن المشروع هو تنظيفه. ومنهم من قال يترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بالموتى، لكن الذين ذهبوا إلى المشروعية استنادا إلى أصل التنظيف أنه يشرع تنظيفه وتحسينه، فالظفر الزائد هذا مشوه ممكن القصد بدون أذية. قالوا أيضا الشارب، يعني إذا كان طويلا قد يكون مسجونا أو بتعد أو حصل له مرض ولم يعتنى به، فهذا مستند يعني من قال لأن هذه أمور ظاهرة بالنسبة للشارب والأظافر بخلاف الإبط وشعر العانة فهذا شيء مخفي. نعم. أما الختان فلا يختن، الختان لا يختن، وأما الشعر الكثيف أيضا لا يقص ولا يقصر. نعم جزاك الله. ها الأخ يقول هل للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر؟ الجواب نعم، لأحد الزوجين أن يغسل الآخر، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وصليت عليك ثم دفنتك. وأيضا في حديث عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ففي الحديثين أن الرجل يغسل امرأته وأن المرأة تغسل زوجها. نعم. هذه المسألة تقدمت. يقول الأخ الذي يقتل في قتال البغاة، المقتول في حرب البغاة، هل يعامل معاملة شهيد المعركة مع الكفار؟ الجواب لا، هو يأخذ الأجر، أجر الشهادة. أما من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه فهو من جملة المسلمين. لا يعني يدعو يعني لا يخص، ليس هناك دليل على أن بعد التكبيرة الرابعة يدعو لعموم المسلمين، لا ليس هناك دليل. إذا أطال الإمام يدعو. طيب إلى هنا والحمد لله.